أشكو إليك أمورا وقد بسطت يدي بالذل مفتخرا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، لنقدم لحضراتكم فيها تفسيرا مبسطا لبضع آيات من كتاب الله العزيز. ونبدأ البرنامج بتلاوة عطرة للآية 80 من سورة الأنعام المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون.
عرفنا أعزائي المستمعين من الآيات السابقة أن إبراهيم الخليل عليه السلام حاجج قومه عبادة الأصنام وعبادة النجوم بأسلوب تدريجي بليغ، إذ قال لهم بمثل قولهم: إن ربي هو هذا الكوكب النير ثم القمر ثم الشمس، ولكنه أوضح لهم فيما بعد وبطريقة فطرية أن هذه الأشياء لا يمكنها أن تؤثر في مصير الإنسان أو تكون ربه لأنها تأفل. ثم أعلن في نهاية الأمر بكل صراحة أن ربه هو خالق السماوات والأرض وبيده مصيره، ولذلك فهو يعبده وحده لا شريك له. وفي هذه الآيات نلاحظ خشونة تصرف قوم إبراهيم معه، وأنهم لم يتبعوه ولم يكتفوا بذلك، بل طلبوا من إبراهيم أن يتبعهم وينصرف عن دينه، فأجابهم: وكيف أترك عبادة ربي وهو الذي عرفني بنفسه وهداني إلى الإيمان به؟ كيف أترك عبادة رب أعرفه وأتبع دينكم وعقائدكم المنحرفة الواهية؟ وتستطرد الآية في القول عن لسان إبراهيم عليه السلام: وإن أصابني الضر في مسيرتي في محاربة الشرك والكفر فلا تظنوا أنه من عندي أصنامكم، بل هو بإرادة ربي الذي لا يقع أمر إلا بإرادته، لأنه هو المحيط بكل شيء والعالم بكل شيء. من هذه الآية نستنتج أولا أن المؤمن الموحد لا يخاف إن كان وحيدا، حتى لو كفر بمعتقده كل الناس، فلا يدفع هذا لترك إيمانه ودينه. ثانيا، من علامات الإيمان الحقيقي بالله تعالى عدم الخوف من غير الله مهما كان.
لا إله إلا الله الكبير المتعال، مولانا يا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وله الأسماء الحسنى، مولانا.
والآن أيها الأفاضل، لننصت خاشعين إلى تلاوة الآية 81 من سورة الأنعام المباركة لنتبعها بتفسيرها.
وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟
يستدل إبراهيم عليه السلام في هذه الآية باستدلال فطري: أنتم المشركون لا تخافون غضب الله في الدنيا والآخرة وتحسبون أنكم في مأمن منه، في حين تريدونني أن أخاف غضب أصنامكم، في حين إن هذه الآلهة التي تؤمنون أنها خلقتكم لم ينزل أي دليل عقلي أو فطري على عبادتها. إذن فإن العقل يوجب علي أن أخشى غضب الله وليس غضب الأصنام لكي أكون آمنا يوم القيامة. ها أنتم قد تركتم الحقيقة الناصعة وآمنتم بالأوهام والخيال. من هذه الآية نتعلم أيها الأعزاء أولا أن الأفكار والعقائد الدينية يجب أن تبنى على أساس المنطق والاستدلال وليس على أساس الوهم والخيال. ثانيا، أن نتبع أسلوب السؤال والجواب في مجادلة المخالفين للدين ولا نحاول أن نملي عليهم آراءنا. كمثال على ذلك نسألهم: برأيكم أي عقيدة أقرب إلى الحقيقة، عقيدتنا أم عقيدتكم؟ مستمعينا الكرام، نواصل تقديم برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بالاستماع إلى تلاوة عطرة للآية 82 من سورة الأنعام المباركة.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
هذه الآية تعرض جواب الله عز وجل على سؤال إبراهيم عليه السلام أثناء مجادلته قومه، مؤكدة أن الأمن يوم القيامة لا يكون إلا من نصيب المؤمنين الصالحين الثابتي العقيدة والإيمان الذين لم يجد الكفر إلى قلوبهم سبيلا ولم يخلطوا أعمالهم بظلم. من هذه الآية نستنتج أيها الأخوة والأخوات، أولا أن حفظ الإيمان أهم من الإيمان نفسه، وأن الثبات على السبيل القويم يؤدي إلى ديمومة الإيمان واستمراره. ثانيا أن الأمن الحقيقي لا يكون إلا في ظل الإيمان الحقيقي.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعذب الله قلبا وعى القرآن.
والآن أيها الأخوة ننصت خاشعين إلى تلاوة الآية 83 من سورة الأنعام المباركة.
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم.
نعم أيها الأعزاء، عقب ما دار بين إبراهيم عليه السلام وقومه يبين الله عز وجل أن هذه الحجج المنطقية التي يعرضها النبي إبراهيم عليه السلام على الناس ويفهمونها ويدركونها إنما تتنزل بإلهام من الله تعالى، فالله هو الذي بلغ بإبراهيم مقام النبوة لأن الناس بحاجة إلى مرشد وقدوة، ويجب أن يتم انتخاب أفضل الناس لهذا الأمر. من هذه الآية نتعلم أولا علو الدرجات في الأنظمة الاجتماعية لا يتم إلا على أساس العلم والحكمة وليس على أساس القدرة والثروة. ثانيا أن طريقة دعوة الأنبياء إنما كانت على أساس البراهين والأدلة وليس على أساس التقليد ولا التحليل. وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله، ومع تفسير لآيات أخرى من كلام الله العزيز، نستودعكم الله والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
وذا المن
متبارك تغفني يا ذا الاحسان وذا المن
وذا المن
ربك الهي ان كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه اغثني
Oh,
بابك منكسر بالذنب مقر سامحني
يا الله
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني
يا الله
فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضنئ فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني
ربه تبارك تغفني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه وغثني
رباه وغثني
غفرانك يا من ترعاني
يا
بالفضل الغامر والحاني وأنا في لهوك مهامات نفسي في وادي العصيان وأنا في لهوك مهامات نفسي في وادي العصيان
ربه تبارك تغفني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
غفرانك ربك إلهي عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغيثني
رباه أغيثني
إن جل الذنب فأنت أجل
يا الله
والأوسع حلما تتفضل تفضل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل
رباه تبارك تغفني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
غفرانك ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأندأها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. عند 12:23 نقدم إليكم كلامكم نور، أما فقه الصلاة فتستمعون إليها عند 12:39. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 12:44، أما موجز الأنباء فتستمعون إليه عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، وبعد ذلك تستمعون إلى فاطمة في القرآن والسنة. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة، وبعد حصاد الظهيرة نقدم إليكم من شجرة الحكمة. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم عند 12:28، أما عند 3 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 3:14 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة، في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
يقدمها سماحة الشيخ علي الكوراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد 2 صفحة 291، عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: رسول الله صلى الله عليه وآله 3 من كن فيه كان منافقا. قد يسأل الناس أنه نريد أن نعرف من المنافقين. النبي صلى الله عليه وآله يضع يدك على المنافق، تعرف المنافق تفضل، الذي فيه هذه الصفات 3 هذا منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، مهما صام مهما صلى مهما حلف الأيمان مهما راح للحاج مهما زار مشاهد الأئمة عليهم السلام مهما عمل من الخير، ما دام هذه الصفات 3 فيه هو منافق. 3 من كن فيه كان منافقا، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. من إذا اؤتمن خان، أمنت أمانة يخون الأمانة، هذا ثلث منافق صار. 3 يعني اللي فيه صفة من هذه الصفات هو ثلث منافق، إذا كمل فيه الصفات 3 وعادة في ترابط بيناتهم صار متخرج منافق كاملا، مشهود لا جامع لشروط النفاق. 3 من كن فيه كان منافقا، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. من إذا اؤتمن خان، إذا أمنت على مال، على عرض، على كلمة، على قضية يخون، وإذا حدث كذب ما يعرف يصدق، لازم يخلي بهارات، لازم يغير يحور يطور، ما يصف الواقع، ليس صادقا يكذب. وإذا وعد أخلف، يقول 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 ولا يفعل. إذا تمت فيه هذه الصفات صار منافق كامل النفاق، يخون الأمانة ويكذب بحديثه ولا يفي بوعده، خلاص تم نفاقه. عجيب. إذن أكثر المجتمع منافقي. نعم، ثم ماذا؟ ماذا؟ ليس ذنب رسول الله ولا ذنبنا، ذنب هؤلاء الذين فيهم هذه الصفات. ليش يخون؟ ولاحظوا كثير من المسائل سببها الخيانة، خيانة المال، خيانة المال العام أو الشخصي، الفساد الإداري خيانة، لما يسرق خان، لما يخون الأمانة، أمنوه على شيء، على بناية، على مال، على وضع، يخون الأمانة ما يقوم بواجبه، أمنوه على عرض، على بناتهم أعراضهم، يخون الأمانة، أمنوه على هذه المعلمة مديرة مدرسة، معناها هي أمينة على البنات، هذا المدير مدير المدرسة أمين على الطلاب، كل واحد في مجاله أمين، يخون الأمانة. أمين على كلمة، قال له سر لا تقول لأحد، صار أمانة، قبل صارت أمانة عنده، يروح يفشي السر يقول لواحد، هذا أيضا خيانة. إذن خيانة المال، خيانة العرض، خيانة الخيانة المعنوية، السر، الكلام، هذه كلها خيانات وأنواع أخرى من الخيانات. الذي يخون الأمانة معنى هذا نوع من النفاق. لماذا خان؟ لأنه فيه نفاق. إذا حدث كذب، عندنا الكذاب لا يكون مؤمنا، يمكن المؤمن يبتلى يكذب ويتوب، كاذب نعم، لكن كذاب يعني مدمن الكذب، كثير الكذب، قد يقع المؤمن في كذبة ولكنه يتوب منها. الخط العام لكلامه الصدق، تستطيع أن تطمئن تعتمد عليه، ممكن أنه في حديثه بالغ كذب، هذا محتمل فيه، لكن إذا هو عادل يكون دقيقا في كلامه. إذن الصدق علامة الإيمان، الكذب إذا واحد كذاب معناه أنه شعب من شعب النفاق الكذب، إذا اجتمعت له خيانة الأمانة والكذب في الحديث وعدم الوفاء بوعده صار منافقا نفاقا كاملا، ولا ينفعه أنه يصلي صوم يعمل خير، ما لا قيمة، القيمة لهذه الأمور، هذه أسس، إنما يتقبل الله من المتقين، وهو غير متقي صلاته يرمى بها وجهه، حجه عمله كله يرمى به وجهه. وإذا وعد أخلف، فقهاءنا يفتون بأنه إذا وعدوا ناوي يوفي لكن ما استطاع أو بدا له ليس حراما، لكن إذا من الأول ناوي ما يوفي هذا فيه إشكال. إذا واحد طبعه هكذا يتكلم كلام، كلام بلاش، يعد وعودا وكذاب في وعوده، هذا علامة النفاق، وعد لا يفي، سيء القول. ثم يستدل النبي صلى الله عليه وآله على ذلك بالآيات الكريمة، قال إن الله عز وجل قال في كتابه إن الله لا يحب الخائنين، خائنين مطلقا الله ما يحبهم، يعني يعرض عنهم، الله أكبر، يعرض عنا، يعني كيف بلا تشبيه نحن نعرض بوجهنا عن واحد من حبه، الله يعرض برحمته، يعرض بوجهه، والله سبحانه وتعالى ليس وجودا ماديا لكنه يعرض برحمته عن هذا الإنسان. خائن، إن الله لا يحب الخائنين. أي خائنين؟ مطلق خيانة، خيانة أمانة علمية عملية مالية اجتماعية، أمانة سر في الكلام أمنتها، أمن كثير منهم. من المشكلات العائلية أنه الزوج يأمن زوجته أو واحد على سر ويروح يفشي، هي كذلك الزوج والزوج يجب أن يكون سرهما بينهما. حتى مشكلاتهم لما تقع بينهم مشكلة، إذا دخلت أهله هو دخل أهله كبرت المسألة، دخل آخرين خربوا العلاقة بينهم. إذن كل ما كان أمكن محفوظ السر يكون أفضل. الذي يخون الأمانة هذا لا يحب الله الخائنين. وقال أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يعني الكاذبين عليهم لعنة إلهية. من هالكذاب ملعون من الله، ملعون من الله يطلع منه خير. بعد قال الله عز وجل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. مدح المؤمنين بأنهم صادقين في وعدهم. وعدت ساعة فلانية والمكان فلان، انتظره كل انتظرك كم اتفقت معه، انتظره ساعة على الوقت على الموعد. وعدت أن أعطيه، أن أقوم بهذا العمل، أن أعمل هذا العمل، كل ما وعدت. وأنا ما أعد إلا أني أنا عازم على الوفاء وأعرف أني أستطيع أن أوفي. لا تعطي وعدا هكذا بدون تفكير. إذن المؤمن لا يخون الأمانة، لا يكذب إذا حدث، ولا يخلف الوعد، حريص على الوفاء بوعده. هذه الصفات الحسنة يقابلها الصفات السيئة إذا كانت في شخص نعوذ بالله كان منافقا. أعاذنا الله، والحمد لله رب العالمين.
فقه الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الحكيم في كتابه الكريم: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يجب ستر العورة في الصلاة، وإن لم يكن ناظر أو كان في ظلمة، فإذا أراد أن يصلي يجب عليه ستر العورة، ولو لم يكن في المكان ناظر، أو كان المصلي في مكان أظلم، أكو ناظر ولكن لا يرى، مع ذلك يجب عليه ستر العورة. وإذا بدت العورة لريح أو غفلة، أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم، أو نسي سترها أن يستر العورة وعلم بذلك بعد الصلاة، صحت صلاته. فإذا انتهى من الصلاة وعلم أن العورة كانت بادية فلا تضر بصحة الصلاة، فصلاته صحيحة إن شاء الله من هذه الجهة. وإذا التفت إلى ذلك في أثناء الصلاة أعاد صلاته، في أثناء ما يصلي انتبه أنه لم يستر العورة، فما دام في أثناء الصلاة صلاته أنه باطلة، يجب عليه الاستئناف. هذا رأي البعض، والبعض قال إذا انكشف له أثناء الصلاة وجبت عليه المبادرة إلى سترها وتصح صلاته، كما تصح أيضا إذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة. وهي مسألة قد تكون محل ابتلاء بالنسبة إلى النساء، فإذا في أثناء الصلاة تبين لها أن شعرها أنه خارج ويراه، فهنا أكو اختلاف بين الفقهاء، فالبعض أوجب استئناف الصلاة، والبعض الآخر قال لا، أنه تستر وتكمل صلاته. وأما أنه الجميع، جميع الفقهاء، إذا تنبهت إلى ذلك بعد أن انتهت من الصلاة فصلاتها صحيحة. نأتي إلى ما هي العورة. وعورة الرجل في الصلاة القبل والأنثيان والدبر، بالنسبة إلى الرجل هالمقدار. وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر عدا الوجه، بالمقدار الذي يغسل في الوضوء، مقدار اللي إنه يجب ما بين الإبهام والسبابة، هل أرضا بالنسبة إلى الوجه، ومن قصاص الشعر إلى الذقن، فهذا المقدار واجب إنه غسل الوجه، فهذا يستثنى بالنسبة إلى المرأة. وعدا الكفين إلى الزند، فيجوز لها أن تظهر الكفين، والكفين إلى الزند طبعا مو أكثر من ذلك، والقدمين إلى أول الساقين، ويستثنى من وجوب الستر بالنسبة إلى المرأة القدمين. وطبيعي هذا إذا لم يكن ناظر أجنبي، وإلا وجب ستر القدمين. فإذا أنه إحنا لنستفيد من هذا أنه يجوز للمرأة أن تكشف شنو القدمين مطلقا، لا بالنسبة إلى الصلاة وإذا لم يكن أجنبي. وأما إذا كان هناك أجنبي فيجب عليها ستر القدمين بعنوان آخر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
مشروع الفكر الإسلامي في القرآن. 28 محاضرة للإمام الخامنئي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري، الموافق لعام 1974 ميلادي. تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني.
الجلسة 26 حول الولاية، القسم الأول، محاضرة تم تقديمها يوم الاثنين 27 من رمضان المبارك لعام 1394 للهجرة، الموافق للرابع عشر من تشرين الأول أكتوبر من عام 1974 للميلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. الآيتان 58 و59 من سورة النساء. ذكرنا في الجلسات السابقة المسائل الأساسية التي ترتبط بالولاية، ولكن ثمة مسائل أخرى يمكن اعتبارها أيضا أصلية وأصولية وموجهة للبحث. سأذكر اثنتين منها في هذه الجلسة، وأترك الباقي للجلسة القادمة. المسألة الأولى هي: من هو الولي الحقيقي في المجتمع الإسلامي؟ ذكرنا في الجلسة الماضية مهمة الولي في هذا المجتمع على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الخارجي. فمن هذا الولي في المنطق القرآني؟ إنه الله سبحانه، والله ولي المؤمنين. وهذا المنطق القرآني في تعريف الولي ينسجم مع أصل التوحيد وأصل النبوة، فهذه الأصول منسجمة مع بعضها، ولا يجوز أن نستنبط من أي واحد منها مسألة فرعية تتناقض مع بقية الأصول كما يفعل بعض الساذجين من المسلمين. في القرآن الكريم آيات عديدة تقرر هذا المبدأ وتؤكد أن المؤمنين ليس لهم ولي إلا الله، وأن الله يحكم في كل أمور البشر. وهنا تلزم الإشارة إلى أن الحديث ليس بشأن السلطة التكوينية لرب العالمين، فمعلوم أن الله هو المهيمن على السماوات والأرض، وهو المدبر لها بإرادته القاهرة. إنما الحديث عن التشريع لحياة الإنسانية وتنظيم العلاقات الاجتماعية، وهي ما ينبغي أن تكون مستلهمة من الله تعالى، وأن يكون الحاكم في هذا النظام الإسلامي، وأسميه النظام العلوي، هو الله وحده دون سواه. هنا ننتقل إلى مرحلة أخرى، وهي أن حاكمية الله في المجتمع تستوجب أن ينفذ هذه الحاكمية شخص أو مجلس يضم مجموعة من الأشخاص يراقب عملية تنفيذ الأحكام والقوانين في المجتمع البشري، وبدون ذلك يختل نظام المجتمع. فمن هذا الفرد القائد أو المجموعة القيادية التي تمارس عملية الولاية؟ ثمة آراء مختلفة في هذا الحقل، فمن قائل إن الملك لمن غلب، وقيل إنه ينبغي أن ينتمي إلى قبيلة معينة، وقيل إنه من يقبله الناس، وقيل غير ذلك. جواب المدرسة الدينية هو إنما وليكم الله ورسوله، فالرسول هو الذي يمسك بيده زمام الأمور من قبل الله. أما حين يرحل النبي من ساحة الحياة فمن الذي يستلم زمام الأمور؟ تشخصه الآية بالقول والذين آمنوا، هذا هو المعيار، الإيمان الحقيقي لا الظاهري. فرد أثبت طول حياته بعمله أنه مؤمن حقه، بعد هذا التشخيص يأتي التخصيص من بين المؤمنين، الذين يقيمون الصلاة، وإقامة الصلاة غير أداء الصلاة، لأداء الصلاة يكفي فيها تعبير يصلون، أما إقامة الصلاة فتعني إحياء روح الصلاة في المجتمع، أن يكون المجتمع مصليا، والمجتمع الذي تحيا فيه روح الصلاة يتجه نحو محو الجرائم والخيانة والقضاء على سحق القيم الإنسانية، إذ جميع الأعمال فيه تتجه للقربة إلى الله. سبب الخيانات والسرقات والظلم والاعتداءات هو الابتعاد عن ذكر الله. المجتمع الذي تسود فيه روح الصلاة هو ذلك المجتمع الذي يتولى الحكم فيه مثل علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وهو القائل والله لو أعطيت الأقاليم السبعة على أن أعصي الله في نملة أسلبها لب شعيرة ما فعلت. وأفراد ذلك المجتمع مثل أبي ذر الغفاري الذي تحمل ما تحمل من ضرب ونفي، لكنه لم يرضخ للظلم، ولا ينتهي الأمر بإقامة الصلاة، بل أيضا ويؤتون الزكاة، وفيه معنى التقسيم العادل للثروة والإنفاق في سبيل الله. ثم يقول وهم راكعون، وفي ذلك إشارة إلى حادثة تاريخية، وهي أن سائلا جاء إلى المسجد وأمير المؤمنين في حال الصلاة، وحين وصل إلى الإمام كان عليه السلام في حال ركوع، فأهداه خاتمه الخاص، فنزلت الآية. وقيل إن الآية لا تختص بحادثة تاريخية بل هي عامة، ولكن سياق الجملة العربية يقتضي أن تكون إشارة إلى حادثة خاصة. ثم إن إعطاء الخاتم لم يكن من الزكاة المعروف في الاصطلاح، وهذا يؤكد ما ذكرناه أمس أن الزكاة تعني عامة الإنفاق في سبيل الله. وفي عبارة وهم راكعون إشارة إلى اهتمام الإمام بالإنفاق، فلم يتأخر عنه لحين انتهاء الصلاة، بل سارع للإنفاق بما يمتلكه من خاتم، وفي ذلك دلالة أيضا على ذوبان الإمام في أداء هذا التكليف.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري الموافق لعام 1974 ميلادي، تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني. ترجمها إلى العربية الدكتور محمد علي آذرشاب، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
الواحدة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكدت وزارة الدفاع السورية أن هجوما معاكسا سيبدأ قريبا لاستعادة جميع المناطق التي دخلتها الجماعات الإرهابية.